بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جاء في آخر توقيع للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لسفيره الرابع، جاء فيه: فقد وقعت الغيبة الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من العناوين المهمة في القضية المهدوية هو عنوان علامات الظهور. هذا العنوان نجد أنه أخذ مأخذا كثيرا من الناس، خصوصا في هذه الأيام. الكثير من الناس يحاول أن يطبق علامات الواردة في علامات الظهور، يريد أن يطبق هذه الروايات الواردة في علامات الظهور على بعض الأحداث التي تقع في هذه الأيام. ونجد البعض أن شغله الشاغل هو البحث عن تطبيق لرواية على حدث من الأحداث، عسى ولعل أن تكون هي علامة ظهور، فيستبشر خيرا بقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذا سنحاول إن شاء الله أن نسلط الضوء على شيء من هذه العلامات وما يحيط بها. في البداية لابد أن نتعرف ما هو معنى علامات الظهور. إذا كنت سائرا في طريق مظلم تريد أن تصل إلى هدف معين، إذا كان في الطريق علامات وإشارات واضحة ترسم لك الطريق، تقول لك اذهب يمينا أو شمالا أو امشي بطريق مستقيم، أو تقول لك مثلا بقي كذا من مسافة الوصول إلى الهدف، أنت ستكون على بينة من أمرك. العلامة هذا عملها أنها تكشف لك عن الطريق، تبين لك كم بقي مثلا من مسافة الوصول إلى الهدف. هذه العلامة المتعارفة لدينا. قريب من هذا المعنى هو المقصود من علامات الظهور. علامات الظهور، ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هي أشبه بالمنبهات، هي أشبه بالإضاءات التي تكشف الطريق وتقول لنا إن الظهور قريب. وفي الحقيقة هذه المسألة، مسألة وجود علامات، عندما نقرأ في تاريخ الحركات السماوية نجد أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل هناك بعض العلامات والمؤشرات والإضاءات، إذا صح التعبير، يعرفها من يتابعها، من قرأ عنها، تقع هذه العلامات قبيل حدث مهم. النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، هناك نبوءة حصلت من أتباع بلاط فرعون بأن مولودا من بني إسرائيل سيزول ملك فرعون على يديه، وصدق فرعون هذه النبوءة وقتل، حسب ما تذكر بعض الروايات الشريفة، قتل ما يقرب من 20,000 مولود من بني إسرائيل، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى موسى صلوات الله وسلامه عليه في بيت فرعون. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كانت علامة ولادته أو قرب ظهوره، هو نجم في السماء بمواصفات معينة حسب ما تذكر الروايات، وكان بعض العلماء قد عرفوا هذه العلامة وكانوا يتتبعون هذا النجم ووصلوا تبعا له إلى بيت لحم في بيت المقدس في فلسطين، حيث كان النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله عندما ولد، تذكر الروايات الشريفة مثلا أن طاق كسرى انكسر أو انهدم، فاضت بحيرة ساوة، غرق وادي السماوة، لم يبق ملك في الدنيا على رأسه تاج إلا سقط، خمدت نار فارس وهي التي لم تخمد مذ وجدت، وهكذا بعض العلامات التي كان يعرفها المتتبعون لظهور أو ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. على نفس المنوال ذكرت الروايات الشريفة أن إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا قرب ظهوره فإن هناك سلسلة منتظمة معينة من العلامات ستقع قبيل الظهور، وقد ذكرت الروايات الشريفة الكثير من هذه العلامات، نذكر المهمة منها على نحو الإجمال والعجالة. العلامات التي ذكرت لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أهمها التالي: أولا، قبيل الظهور وفي سنة الظهور كما تصرح الروايات الشريفة، أول ما يحدث هو انبثاق أو تحرك ثلاث قوى من ثلاثة محاور في الوطن العربي أو في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط إذا صح التعبير. هناك حركة اسمها حركة السفياني تبدأ من الشام، حركة أخرى لليماني تبدأ من اليمن، حركة ثالثة من الخراساني تأتي من خراسان. ويستفاد من مجموع الروايات الشريفة أن هذه الحركات كلها تتوجه إلى محور واحد، بعض الروايات تقول هي الكوفة أو العراق أو هذه المنطقة بالخصوص. هذه العلامات الثلاثة أو هذه الحركات الثلاثة كلها الروايات تصرح بأن خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز تعبر الرواية الشريفة، والخروج يكون تحديدا في شهر رجب. في شهر رجب هذه الحركات الثلاثة تخرج تتحرك في يوم واحد. على نحو الإجمال هذه الحركات الثلاثة: حركة السفياني، السفياني رجل يرجع نسبه إلى أبي سفيان، وهو قائد حركة مضادة للشيعة، عدو للشيعة ولأهل البيت عليهم السلام. من بداية خروجه إلى مقتله الرواية تقول 15 شهرا، سنة وثلاثة أشهر، هذه الأرقام إذا حفظناها تنفعنا كثيرا. ستة أشهر يقاتل، تسعة أشهر يملك، ثم يقتل. إذا كان السفياني، طبعا الرواية عندنا رواية تصرح بأن القائم صلوات الله وسلامه عليه يقوم في السنة التي يظهر فيها السفياني، فإذا كان السفياني يظهر في رجب، الرواية تقول في نفس السنة، عندنا رواية تقول إن خروج الإمام صلوات الله عليه يكون في محرم، في العاشر من محرم، يعني إذا نحسب تكون سبعة أشهر تقريبا بعد بداية تحرك السفياني يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول ظهر السفياني يعني اليماني والخراساني أيضا ظهروا معه في نفس اليوم. يبدأ السفياني بحركته في الشام، يقضي على بعض أعدائه هناك، الأبقع والأصهب، بعض الروايات تعبر تذكرهم بهذه الأسماء، ويبدأ يحاول أن يوسع نفوذه إلى أن يدخل إلى العراق، تحدث معركة قرقيسية، ثم يحاول الوصول إلى بغداد وإلى الكوفة. والروايات الشريفة تذكر أنه إذا وصل إلى الكوفة فإنه سيقتل كل من اسمه حسن أو حسين أو علي أو جعفر إلى آخره. ويستمر السفياني بهذه الحركة التوسعية وقتل كل من يناوئه. الخراساني يأتي من خراسان، ينتصر على السفياني في بعض معاركه، ويبقى إلى أن يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيقتل السفياني. هذا بالنسبة للسفياني طبعا على نحو الإجمال. اليماني تبدأ حركته من اليمن، وطبعا بعض يذهب إلى أن اليماني لا يكون من اليمن، يكون من العراق بطريقة وبأخرى، لكن حسب الأدلة الموجودة التي يطمئن إليها أن اليماني من اليمن، لأن هناك عندنا بعض الروايات صرحت بأنه من اليمن، نفس النسبة تقول اليماني يعني منسوب إلى اليمن، كما تقول مثلا حبرة يمانية، أو تقول الركن اليماني في الكعبة المعظمة يعني الذي يكون باتجاه بلاد اليمن. هذا أمر متعارف، بالإضافة إلى أنه توجد رواية أن رجلا كان يسمى بصاحب الحق أو طالب الحق خرج في اليمن في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان يطلب بالحق، طبعا كان منحرفا، لكن هو خرج في اليمن وقام بهذه الحركة، حركة المطالبة بالحق. فبعض الأصحاب جاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقالوا له نرجو أن يكون هذا اليماني. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لهم هذا ليس اليماني. لماذا؟ قال لأن هذا يعادي عليا واليماني يواليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفى يمانية هذا الرجل ليس من جهة خروج من اليمن، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة أنه يعادي عليا صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان اليماني يخرج من غير اليمن لا أمكن للإمام صلوات الله عليه أن يقول أن هذا ليس اليماني. لماذا؟ يقول لأن اليماني يخرج مثلا من البصرة، يخرج مثلا من العراق، وهذا خرج من اليمن. هذا يظهر منه أنه كان هناك مرتكز في أذهان الشيعة أن اليماني يخرج من اليمن. على كل حال، هذه الحركات الثلاثة بهذا الإجمال تخرج في رجب. اليماني يكون ناصرا للإمام صلوات الله عليه، والروايات عبرت عن رايته بأنها أهدى الرايات. والخراساني أيضا يظهر أنه من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السفياني يكون من أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كتبت الكثير من الكتب في هذا المجال، في مجال تعداد العلامات، وخصوصا في السفياني واليماني. يمكن للإخوة الذي يريد أن يتوسع أكثر أن يطالع الكتب التخصصية التي كتبت في هذا المجال. وطبعا نوصي أن تكون القراءة من قبل يعني للكتب المتخصصة التي كتبت بأيدي علماء ثقات متضلعين بالروايات المهدوية. أنصح بأن تقرأ الكتب الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، حتى وإن كان من خلال التطبيقات للهواتف الذكية، موجود عدة تطبيقات، تطبيق بعنوان مثلا المكتبة المهدوية التخصصية، تطبيق آخر بعنوان الأجوبة المهدوية، يمكن للإخوة أن يستفيدوا منها على هواتفهم الذكية. على كل حال، هذا هو إجمال هذه الحركات الثلاثة. هناك فقط ملاحظة لابد أن نشير إليها ونلتفت إليها جيدا. الروايات عندما ذكرت قضية السفياني ركزت على أنه عندما يصل إلى العراق عموما أو إلى الكوفة فإنه يبدأ يقتل شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. البعض قد يتخوف من هذه الحالة ويتصور أن هذا أمر حتمي، ولا بد إذا خرج السفياني لا بد أن يصل إلى العراق وإلى الكوفة ويقتل الشيعة، وبالتالي إذا كان هذا الأمر حتميا فليس أمامنا إلا التسليم، إلا أن نمد رقابنا ويقتلنا. المسألة ليست بهذه السذاجة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندما ركزوا على هذا المعنى أرادوا أن ينبهونا على أنه لو لم نقف بوجه السفياني، لو لم نردعه، لو لم نقاتله، لأمكن أن يصل وأن يفعل ما ذكرته الروايات الشريفة. أما لو وقف المؤمنون صفا واحدا كما حصل في فتوى الجهات الكفائي التي صدرت من سماحة المرجع أطال الله في عمره، هذه الفتوى البعض يعني لما صارت حركة داعش تعرفون البعض قال هذا السفياني، هذا حركة السفياني، لما صارت فتوى رد هذا العدو وخسر وانكفأ على وجهه، رجع القهقرة، لما صارت فتوى اتحد المؤمنون استطاعوا أن يردوا هذه القوة. السفياني لا يكون معه ملائكة ومعجزة، بالنتيجة هو قائد عسكري وعند حركة وعند جنود، ممكن أن يجتمع المؤمنون ويردوه. فلذلك لا ينبغي لنا أن نعيش الهلع والخوف وأن السفياني إذا ظهر لابد أن يقتلنا وليس أمامنا إلا التسليم. أبدا ليست هذه المسألة بهذه السذاجة. ينبغي للمؤمنين أن يمضوا تحت قياداتهم المؤمنة العارفة وأن يقفوا صفا واحدا ضد أي عدو حتى وإن كان هو السفياني. هذه ملاحظة نلتفت إليها. فهذه من علامات الظهور، وقلت الكلام على نحو الإجمال، الذي يريد أن يتوسع يراجع الكتب المتخصصة. من العلامات الحتمية أيضا التي ذكرت هي الصيحة في شهر رمضان. الصيحة تقع في ليلة الجمعة من شهر رمضان، تصادف ليلة الجمعة، ليلة القدر، ليلة 23 من شهر رمضان. جبرائيل ينادي من السماء أن الحق مع علي وأولاده، وهذه الصيحة يسمعها كل الناس في كل الكرة الأرضية، كل إنسان يسمعها بلغته، توقظ النائم، تفزع حتى الفتاة الحيية، تفزع وهي في خدرها. الروايات عبرت عنها مرة بالصيحة، بالنداء، بالفزعة، بما شابه هذه التعبيرات. هذه الصيحة ربما تكون هي أوضح العلامات. أوضح العلامات هي الصيحة، لأنها تقوم على المعجزة، لأن جبرائيل ينادي بها وبهذه المواصفات العامة، والناس كلها تسمع الصيحة، فهي أوضح العلامات. وحسب يعني المعطيات الروايات هي تقع في شهر رمضان بعد 3.5 أشهر تقريبا، يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إلى جنب صيحة جبرائيل، ذكرت الروايات الشريفة أنه في عصر اليوم الثاني، أن في عصر اليوم 23 ينادي الشيطان أن الحق مع أعداء علي. صيحة أو نداء له شأنية أن يحدث نوع من الشك عند الناس، وتذكر بعض الروايات الشريفة أنه قد يقع هناك شك، يعني يأتي رجل يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له إذا كانت الصيحة صيحة جبرائيل بهذه المواصفات فكيف يشك الناس بالإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد صيحة جبرائيل؟ الإمام صلوات الله عليه يقول إن الشيطان لا يدعهم حتى ينادي إن الحق مع أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي عندما يحصل شك، كيف علاج هذا الشك والظن الذي يحصل أنه أي الصيحتين هي الحق، أيها هي المبطلة؟ أيضا الإمام سئل، الإمام الصادق صلوات الله عليه سئل فقال يعرفها من كان يعرفها قبل أن تكون. يعني الإنسان إذا كان قاري روايات وقاري كتب وقاري بحوث ومستمع لملاحظات ومحاضرات عن الصيحة ومواصفات صيحة الحق ومواصفات صيحة الباطل، ما راح يصير عنده ظن أو شك أو خلل، لا، بعد المسألة تكون عنده واضحة، هذه صيحة الحق أتبعها، هذه صيحة الباطل لا أتبعها. وهذا يؤكد ضرورة المعرفة بالقضية المهدوية عموما. هناك علامة أخرى أيضا ذكرتها الروايات الشريفة هي الخسف في البيداء. خسف خلاصته أن السفياني عندما تبدأ حركته بالظهور ويبدأ بالتوسع شيئا فشيئا، يسمع يبعث بعثين، الرواية تقول بعث إلى الكوفة، يعني جيش إلى الكوفة، وجيش يرسله إلى المدينة المنورة، لأنه يعرف بطريقة وبأخرى أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه موجود في المدينة. وعندما قبل أن يصل الجيش إلى المدينة، الإمام المهدي صلوات الله عليه يظهر هو وأحد أصحابه، سمته بعض الروايات بالمنصور، يظهر يذهب إلى مكة المكرمة، فيتبعه الجيش. وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة في منطقة تسمى البيداء بين مكة والمدينة، ربما أقرب إلى المدينة، أو على كل حال هي بين مكة والمدينة، والله سبحانه وتعالى يأمر جبرائيل فيخسف بالجيش، كل هذا الجيش الذي عداده عشرات الآلاف، ربما في بعض الروايات 70,000، يخسف به، لا ينجو منه إلا رجلان، وفي رواية 3 رجال. يذهب أحدهم إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه يبشره بالخسف، والثاني يذهب إلى السفياني ينذره بالخسف. هذه أيضا من العلامات. آخر العلامات وأقرب العلامات إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي علامة قتل النفس الزكية. الإمام صلوات الله عليه عندما يكون في مكة المكرمة قبيل الظهور، ربما قبل الظهور بخمس عشرة ليلة كما تعبر الرواية الشريفة، أصحابه يجتمعون إليه، يقولون له يا ابن رسول الله لنعلن. قال أهل مكة الآن لا يرحبون بنا، فيلقي الحج عليهم، يرسل شابا من أتباعه سمته الروايات الشريفة بالنفس الزكية، يذهب قبل الظهور ب15 ليلة، يعني إذا كان الظهور يوم 10 محرم، قتل النفس الزكية يكون يوم 25-24، حوالي هذين اليومين يقتل النفس الزكية بين الركن والمقام، يعني تقريبا عند باب الكعبة المعظمة بين الركن الحجر الأسود ومقام النبي إبراهيم، في هذا المكان قريب باب الكعبة، الرجل هذا الشاب المؤمن النفس الزكية الذي سمته الروايات بالنفس الزكية يدعو الناس، يدعو أهل مكة لاتباع الإمام المهدي صلوات الله عليه، يبشرهم بظهوره، فيقتلونه، فإذا قتلوه يغضب الله عز وجل عليهم، ويظهر الإمام بعد 15 ليلة فقط. هذا هو إجمال علامات الظهور. وهنا أمور لا بد أن نلتفت إليها. الأمر الأول، العلامات قسمت إلى حتمية وغير حتمية. الحتمية يعني ما أكد أئمة صلوات الله عليهم على أن الظهور لا يكون إلا إذا حصلت هذه العلامات، وهي التي ذكرتها على نحو الإجمال. هناك علامات ليست حتمية، هذه العلامات ليست غير الحتمية، لا يوجد هناك داء داعي قوي لإتعاب النفس بمتابعتها ومحاولة تطبيق الروايات على بعض الأحداث. بعض الروايات تقول مثلا بناء الجسر ببغداد، عدة جسور بنيت ببغداد، أو مثلا بعض الروايات ذكرت وجود نجم مذنب مثلا، أو أن الفرات يفيض ويدخل الماء إلى بيوت الكوفة. هذه العلامات ليست حتمية، يعني يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، وما دامت ليست حتمية فلا داعي لإتعاب النفس بمتابعتها ومحاولة الحصول على تطبيق لها. تكفينا العلامات الحتمية التي هي واضحة، وضوح الشمس لا أقل الصيحة واضحة جدا، وهي قريبة نسبيا من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلا داعي لأن نتعب أنفسنا كثيرا بالعلامات غير الحتمية. تكفينا العلامات الحتمية، وأيضا تكفيها معرفة إجمالية، يعني يكفي أن نعرف نقرأ الروايات الواردة في العلامات الحتمية بهذا الشيء الإجمالي الذي ذكرته، أو ربما شوي أوسع أقرأ لفت كتاب على علامات الظهور، هذا يكفي. ينبغي أن أتعب نفسي في أمور أخرى، لا أظل أنا ما عندي شغل وعمل بس أبقى أتابع هذه العلامة وهذا هو السفياني، هذا ما يحتاج. هي علامات واضحة وإلها مرتكزات وخطوط واضحة جدا، يكفيني أن أتابع العلامات الحتمية، إذا ظهرت فبها ونعمت، ما ظهرت أنا ما زلت على الطريق المستقيم كما هو المفترض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العلامات البعض يحملها على الرموز لا على الحقيقة. يعني شنو؟ يعني مثلا لما يأتي للسفياني، السفياني بعض هكذا يفهم أو يحاول أن يفهم، يقول السفياني ليس رجلا اسمه عثمان ابن عنبسة كما في بعض الروايات الشريفة، ويأتي متنصرا وأخواله قبيلة أو قبيلة كلب، ويظهر في الشام وإلى آخرها. يقول السفياني عبارة عن حركة، حركة هي معادية لأهل البيت عليهم السلام، كل الحركة هي رمز يرمز لها بالسفياني. الصيحة بعض ربما سمعتم قبل عدة سنوات، الصيحة يعني مو جبرائيل ينادي في السماء، لا، الصيحة يعني نسوف إعلان شوية قوي من خلال فضائية، نسوف فضائية ونسوي إعلان فد قوي بحيث كل الناس تسمعه وبكل اللغات، ونسويها ليلة 23 من شهر رمضان، عبارة عن النداء من خلال الأقمار الصناعية، هذا الصيحة. وهكذا يحاولون أن يفسروا العلامات بهذا التفسير الرمزي. في الحقيقة عندما نرجع للروايات الشريفة في خصوص هذا الذي ذكرناه، سربما بعض يذهب مثلا روايات الدجال، دجال أكثر روايات عامية طبعا، البعض لما يقرأ في روايات الدجال ومواصفاته قد يقول الأقرب أن يكون حركة وليس شخص معين، لكن في علاماتنا الحتمية اللي ذكرناها واللي هي مهم هي نتابعها، العلامات الحتمية واضح لما نقرأ الروايات أن السفياني شخص بلحم ودم، اليماني شخص بلحم ودم، الخراساني كذلك، الصيحة هي هذا الصيحة، صوت جبرائيل، الرواية تصرح، عدة روايات تقول صوت جبرائيل في ليلة 23 شهر رمضان ينادي بهذا النداء، كل إنسان يسمعه بلغته إلى آخره. مو من الصحيح نحمله على النداء من بفضائية أو ما شابه من هالكلام. خسف يعني خسف، يعني جيش يبات، تخسف به الأرض، قتل النفس الزكية، يعني رجل شاب يذهب إلى مكة في المسجد الحرام يقتل، هذا هو ظاهر الروايات الشريفة، وهذا الظاهر لا داعي لأن ننصرف عنه إلى الرمز وما شابه. ربما قلت في بعض الأمور مثلا في الدجال ربما تحمل على الحركة، لا ضير، المهم نحن في العلامات الحتمية، ظاهر الروايات الشريفة والظاهر حجة، إلا أن يأتي ما يصرف الكلام عن ظاهره أنها علامات، أنهم أشخاص بلحم ودم، وهذه العلامات كما ذكرت الروايات الشريفة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هي فائدة العلامات؟ ما الذي نستفيده من العلامات؟ هذا ربما هو أهم شيء نلتفت إليه. العلامات فائدتها مزدوجة من أمرين، العلامات لها فائدة مزدوجة، لها فائدتان حتى يكون الكلام واضح. الفائدة الأولى حسب الروايات الشريفة أن كل شخص يدعي أنه هو المهدي قبل أن تقع هذه العلامات فقد أمرنا بتكذيبه، آخر توقيع للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لسفيره الرابع رضوان الله عليه علي بن محمد السمري، قال صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت ما بينك وبين كذا، الرواية إلى أن يصل الإمام يقول فقد وقعت الغيبة التامة من الغيبة الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد، الغيبة راح تكون طويلة وقسوة القلوب بسبب ابتعادنا عن ما يريده الله عز وجل تقسو القلوب وامتلاء الأرض جورا، ثم يقول صلوات الله عليه وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. هذا النص نستفيد منه أنه أي شخص يدعي المهدوية قبل العلامات الحتمية هذا كذاب مفتر، لأن الروايات صرحت، روايات أخرى غير هذا التوقيع صرحت بأنه لا يكون المهدي إلا بالسفياني، صرحت أن هذه الروايات حتمية. عندما يسأل الأئمة صلوات الله عليهم في أكثر من رواية أن هذه الروايات هذه العلامات يمكن أن يقع فيها البداية، يقول ممكن كإمكان عقلي ممكن، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن الروايات تصرح بأنه لا بد أن تقع هذه العلامات، ولذلك تسمى بالعلامات الحتمية. فقبل وقوع العلامات أي شخص يدعي المهدوية نقول له الروايات أمرتنا بأن نقول إنك كاذب، لابد أن تقع العلامات حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعلى نفس المنوال أي شخص يأتي ويدعي أنه سفير خاص للإمام المهدي صلوات الله عليه، لا فمن ادعى المشاهدة، يعني فسرها العلماء حسب قرائن وأدلة مذكورة في محلها، أن الشخص الذي يأتي ويدعي أنه مثلا اليماني أو مثلا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه التقى به وحمله رسالة ويأمر الشيعة بأن يتبعوه فيكون سفيرا خاصا للإمام صلوات الله عليه، هذا الشخص إذا ادعى هكذا دعوة قبل السفياني وقبل الصيحة نحن نحكم بكذبه مباشرة. فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. فأي شخص يدعي المهدوية أو يدعي اليمانية أو يدعي السفارة الخاصة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني يدعي أن الإمام التقى به وجعله سفيرا عنه ويجب على الشيعة أن يتبعوه قبل السفيان والصيحة، هذا نحكم بأنه كذاب مفتر بنص حديث الإمام توقيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفائدة الأولى المهمة للعلامات، أنه قبل وقوعها أي شخص يدعي هذه الدعوة نحكم بكذبه وافترائه، هذه فائدة. الفائدة الثانية وهي أيضا فائدة مهمة، أن وقوع هذه العلامات الحتمية هذا مؤشر واضح وحتمي على قرب ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. عندما تظهر هذه العلامات الحتمية اللي بيناها على نحو الإجمال، المؤمن العارف القارئ المستمع يعرف أن ظهور الإمام بات وشيكا جدا، وعليه علي أن أزيد من استعدادي، أن أتهيأ تماما، أن أكون منتظرا لإشارة من الإمام صلوات الله عليه لأكون مباشرة من جنده وتحت لوائه وفي فسطاطه أقاتل بين يديه، الكل يكون مستعدا. ولذلك تذكر بعض الروايات الشريفة أنه عندما تحدث الصيحة بعد الصيحة لا يكون ذكر للناس إلا ذكر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يشربون حب الإمام، يشربون ذكر الإمام، يكون ذكره على ألسنة الناس، مما يعني أنها عندما تبدأ هذه العلامات بالظهور، طبعا بعض الروايات تقول لو أدركت ذلك الزمن لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الأفضل الإنسان المؤمن إذا لم يكن هناك وجوب عليه بطريقة وبأخرى كمثل وجوب مقاتلة السفياني وما شابه، إذا استطاع الإنسان وكان يستغنى عنه مثلا في حركة معينة أن يبقي نفسه للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا شيء مهم جدا. ففائدة أخرى مهمة للعلامات هي أنه عندما تبدأ العلامات بالظهور هذا يعني أن ظهور الإمام العلني بات وشيكا جدا، بات قريبا جدا، بل يستفاد من الروايات الشريفة أن الإمام بدأ يتحرك، أشبه إذا أردنا أن نقرب الفكرة أشبه بالدعوة السرية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله مثلا، أشبه بالدعوة السرية يبدأ الإمام صلوات الله عليه يتحرك ويمشي ويتواصل مع بعض أصحابه، ولذلك السفياني بطريقة وبأخرى يعلم بوجود الإمام في المدينة المنورة فيبعث بعثا ليقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يعني أنه بات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وشيكا. إذن علي أن أزيد من تهيئي، أزيد من استعدادي، أهيئ نفسي أن أفارق المال والأهل والعيال والمناصب وكل شيء، أكون مستعدا للالتحاق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثالث ربما، هذا الأمر أيضا نافع جدا. ما هي فائدة العلامات؟ فائدتها مزدوجة. أولا كل من يدعي المهدوية أو اليمانية أو السفارة الخاصة قبل السفياني والصيحة نحكم بكذبه، ما يحتاج نتعب نفسنا وياه، خلاص أنت كاذب بنص توقيع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والفائدة الثانية أنها إذا وقعت فمعناه أن ظهور الإمام بات وشيكا. أمر آخر، الأمر الرابع، أن العلامات، وهذا أيضا أمر لا بد أن نلتفت إليه جيدا، أن العلامات علامات وليست ولا تعصم الإنسان عن أن يقع في الخطأ. يعني البعض يتصور أو ربما يتصور أنه إذا صارت العلامات خلاص احنا بعد كل احنا راح نصير مؤمنين، وكل الناس مو كل احنا كل الناس راح يصيرون مؤمنين وكلهم راح يتبعون الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتنتهي القضية. لا، العلامات هي علامات، هي أضوية. احنا نلاحظ بعض السائقين مثلا، شوف العلامة تقول له لا تتحرك لا تمشي، ضوء أحمر يخالف، العلامة رسمت له الطريق ويريد أن يخالف يخالف. عندما تقع العلامات لا يعني أن الناس كلهم سيتبعون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يبقى إبليس يعمل، تبقى النفس الأمارة تعمل، يبقى الناس البعيدين عن القضية المهدوية اللي ما عندهم اطلاع على القضية المهدوية، اللي ما سامع رواية، اللي ما قارئ كتاب، اللي ما سامع محاضرة، اللي ما حاضر ندوة مهدوية، تبقى العلامات تقع كحدث من الأحداث الكثيرة التي تقع في هذه الدنيا، وربما تمر عليه مرور الكرام وربما تعطيه أثرا معينا ثم تختفي. ولذلك الروايات لا تنفي وجود مدعين للمهدوية بعد السفياني والصيحة. قد يخرج ربما يستفاد من بعض الروايات أن هناك عدة مدعين للمهدوية في هذه الفترة. ربما الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر لا الروايات لا تقول أنه سيأتي على درب من الورود وأن الناس كلها ستؤمن به مباشرة، بل بعض الروايات ذكرت أنه يدخل إلى العراق أو إلى الكوفة ويجد فيها 3 رايات مختلفة، فتصفو له، تصفو للإمام صلوات الله وسلامه عليه. السفياني موجود، الأعداء موجودين، روايات كثيرة مثلا تصف مثلا الروم بأنهم يقاتلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أن العلامات تبقى علامات، تبقى منبهات، تبقى إشارات، أضوية، مو أكثر. لذلك يبقى على المؤمن أن يتمسك بالتقوى، أن يعلن توبته. نعم هي مفيدة للمؤمن المطلع أن إذا كان عنده بعض الذنوب يقلع عنها، يعلن توبته. إذا كان مثلا علي قضاء صلاة يعجل بقضائها، علي قضاء صوم، علي حقوق للناس. طبعا المطلوب هو في كل آن وفي كل لحظة الإنسان يفعل هذه الأمور، لكن لو وقعت العلامات هذه منبهات أكثر للمؤمن أن يندفع نحو تصحيح طريقه والوصول إلى رضا الله عز وجل. فالعلامات تبقى علامات، العلامات، وهذا الأمر الأخير الذي نختم به وهو يبقى لا نبينه كثيرا إن شاء الله في اللقاء الآخر نبينه، العلامات علامات وليست عوامل للظهور. ليس المهم العلامات بقدر ما هو مهم أن نعمل على أن نعجل بالظهور. وبعبارة واضحة جدا أن الروايات الشريفة وإن ذكرت عنوان علامات الظهور وركزت عليه وطرحت تفاصيل كثيرة فيها، ولكن الروايات أكدت أكثر على مفهوم هذا المفهوم، سواء حصلت علامات الظهور أو لم تحصل، سواء كنا في زمن الغيبة الكبرى أو في زمن علامات الظهور، سواء كنا ندرك ظهور الإمام أو لا ندرك ظهور الإمام، هذا مطلوب منا مطلقا وهو عنوان انتظار الفرج. أن المهم ليس هو انتظار علامات الظهور كما قد يقع البعض في هذه المسألة، يبقى ينتظر علامات الظهور وينسى أن العلامات هي وسيلة، هي علامة، هي إشارة فقط لهدف معين. الهدف هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فليس المطلوب انتظار علامات الظهور بقدر، أو وإنما المطلوب هو انتظار الفرج. كيف ننتظر مولانا؟ ما هو معنى انتظار الفرج؟ إن شاء الله يوفقنا الله عز وجل لبيانه في فرصة قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، نسأله عز وجل أن يدفع كل سوء وبلاء عن هذه الأمة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يدفع عنه كل سوء وبلاء، وأن يعجل في فرجه وظهوره، وأن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.